أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. إن لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لابد
أن السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، حياكم الله في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه ومن خلاله على جملة من التوجيهات في عبادتنا لله سبحانه وتعالى. قد تكلمت في الحلقة الماضية عن مقدمة في هذا البرنامج وعن أهمية الاقتداء والائتساء بنبينا صلى الله عليه وسلم في عبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى، وأهمية أن يكون الإنسان مبتعدا عن المخالفة أو الاختراع في دين الله سبحانه وتعالى ما لم ينزل الله به من سلطان. وتكلمنا ابتداء عن آداب قضاء الحاجة، عن الآداب التي تكون قبل الدخول إلى الخلاء. انتهى الحديث حلقة الماضية عن ذلك، وفي هذه الحلقة سنكمل الحديث عن آداب قضاء الحاجة. هذا باب اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه كثيرا من الهدي والطريقة، كيف يفعل الإنسان إذا قضى حاجته. وقسمنا هذه الآداب إلى ثلاثة آداب: آداب قبل قضاء الحاجة، وآداب أثناء قضاء الحاجة، وآداب بعد قضاء الحاجة. تكلمنا في الدرس الماضي وفي الحلقة الماضية عن الآداب التي تكون قبل قضاء الحاجة، قبل الدخول إلى مكان الحاجة سواء في صحراء أو في حمام. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الآداب التي تكون أثناء قضاء الحاجة. هذه الآداب العظيمة التي تكون أثناء قضاء الحاجة أو في بدايات قضاء الحاجة، أن الإنسان إذا ذهب لقضاء حاجته خاصة في الصحراء أن لا يكشف عن عورته. بعض الناس ماذا يفعل عندما يذهب لقضاء الحاجة؟ يرفع ثيابه فيكشف عن عورته، وقد يكشف عن العورة المخففة، وبعضهم قد يكشف عن العورة المغلظة. وهذا حقيقة من الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الخلاء ودخل إلى الخلاء أنه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وهذا حديث رواه أبو داود عن ابن عمر أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أولا ماذا تفعل؟ أول شيء انزل يا من تريد قضاء الحاجة، أول شيء تنزل، بعد ذلك ترفع ثوبك تقضي حاجتك. ما في داعي أن الإنسان هو واقف قد ينظر إليه الناس. طبعا تكلمنا في الدرس الماضي حلقة الماضية عن أن الهدي قبل قضاء الحاجة البعد، فإذا أبعد الإنسان سلم من نظر الناس. ولكن مع ذلك لو أبعد أيضا يلتزم بهذا الأدب، وهو أنه أولا ينزل، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يرفع ثوبه ويكشف عن عورته فيقضي يقضي حاجته وهو جالس وقد استتر. لكن ما يفعله بعض الناس أنه يرفع ثوبه قبل أن ينزل، فهذا ماذا؟ هذا فيه كشف العورات. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. العورة لا تكشف حتى للأبناء، ولدك وبنتك وأمك وأبوك، ما يجوز لك أن تكشف عورتك أمامهم. هذا في دين الله وفي شرع الله سبحانه وتعالى فضلا عن الآخرين. إلا الزوجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الزوجة. فالإنسان ماضي يتأدب بالآداب النبوية ويحرص على أن لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الآداب التي تكون أثناء قضاء الحاجة أن الإنسان إذا دخل إلى الحمام مثلا لا يحمل معه داخل الحمام ما له حرمة، ما له ماذا؟ ما له حرمة. مثلا يشيل وياه كتب العلم، دخل الحمام يشيل معاه مصحف يدخل الحمام، لا، هذه الأمور ما تدخل إلى مثل هذه الأماكن، حتى في مكان آمن خارج ماذا؟ خارج الحمام. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، يعني كان النبي يخرج خاتمه من أصبعه فيضعه خارج الخلاء ثم يدخل الخلاء. لماذا؟ لأنه مكتوب في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاتم النبي اتخذه لما كان يراسل الملوك، فكان مكتوب فيه محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، طبعا محمد سطر الأخير ورسول السطر الأوسط والله سطر الأعلى، هذا خاتم النبي. لأنه مكتوب فيه محمد رسول الله ما كان يدخله ماذا صلى الله عليه وسلم إلى الحمام. ولكن من باب الفائدة هذا الحديث ليس صحيحا، تكلم عليه علماء الحديث، ولكن معنى ما اشتمل عليه هذا الحديث من أن الإنسان لا يدخل ماله حرمة إلى الحمام، هذا المعنى دلت عليه الأدلة العامة، فإنه يعني الإنسان من تقوى الله سبحانه وتعالى يعظم حرمات الله وشعائر الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكل ما له صلة بالله سبحانه وتعالى من قرآن أو من سنة له صلة بالله وبرسوله ينبغي أن يحترم وأن يعظم وأن يجل، فلا يدخل في مثل هذه الأماكن، أماكن دورات المياه وأماكن الشياطين وأماكن النجاسات، فما له حرمة ماذا؟ يكون يوضع خارج الحمام. أيضا من الآداب التي تكون داخل الخلاء عدم كشف العورات والكلام مع هذا الحال، يعني بعض الناس مثلا، وهذا قد ينطبق أكثر في الصحراء، قد يذهب إلى الصحراء أو يكون حتى في ماذا، حتى يكون مثلا في الحمامات العمومية، حمامين عدال بعض، هو ربيعة يقضون حاجتهم ويتكلمون سولفون داخل الحمام، أو يكون في الصحراء ويقضون حاجتهم عدال بعض وأيضا سولفون، قد انكشفت عوراتهم، وهذا بعض الناس قد يفعله، نعم بعض الناس قد يفعل ذلك، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. هذا حديث رواه أبو داود صححه العلماء، فإن الله ماذا؟ يمقت على ذلك، يعني ما لا يجوز أن يفعل الإنسان هذا الفعل، يذهب ويقضي حاجته ويكشف عورته وهو وصاحبه يتحدثون فيما بينهم. وليس معنى هذا الحديث أن الكلام في الحمام لا يجوز، الأصل أن الحمام ليس مكانا للكلام، وليس أيضا مكانا لإطالة الجلوس، يعني الحمامات ليست أماكن لإطالة الجلوس أو للاطلاع على الأحوال والقراءة في الجرائد أو غير ذلك، هذه أماكن يقضي إنسان فيها حاجته ثم سرعان ما يحرص على الخروج منها، ما يبقى فيها، ليست مكانا للجلوس وليست مكانا كذلك للكلام والحديث. لكن لا يعني هذا الإنسان لا يتكلم أبدا، يعني بعض الناس تطرق عليه الباب ما يجيبك، تناديه يا فلان وين أنت ما يجيبك، يظن أنه ماذا؟ أنه ممنوع أن يتكلم بكلمة وهو داخل ماذا؟ داخل حمام. هذا ليس بصحيح، لا بس أن تنبه الخارج أنك داخل حمام، مثلا قال لك يا فلان قل له نعم، ما في بأس في ذلك، فالكلمة والكلمتين يسيرات في الحمام لا بأس، لكن أنك تجلس الحمام بجانب الحمام كل واحد يقضي حاجته ويقطعون هذا الوقت بالسوالف والحديث والضحك، هذا صراحة من الأمور التي لا تنبغي. فإذا انضاف إلى ذلك أن تنكشف العورات وينظر البعض إلى إلى عورة الآخر فهذا لا يجوز كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الآداب وهو الأدب الرابع التي يكون خلال قضاء الحاجة عدم استقبال القبلة، عدم استقبال القبلة لمن دخل إلى حاجته. وقد جاء في ذلك استقبال القبلة واستدبار القبلة، جاءت في ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال القبلة واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. يقول أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، يعني حمامات مبنية في اتجاه ماذا؟ في اتجاه القبلة. قال: فننحرف عنها ونستغفر الله. فهذا من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ أن الإنسان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء ماذا؟ حال قضاء الحاجة. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قال أبو أيوب: فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله سبحانه وتعالى، وما ذاك إلا لعظمة القبلة. فهذا من آداب قضاء الحاجة التي تتعلق بالقبلة، وسنكمل إن شاء الله الحديث عن هذا الأدب بعد فاصل يسير.
السلام عليكم.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. فعلمنا أن من أداب قضاء الحاجة أن الإنسان لا يستقبل القبلة ولا يستدبر القبلة كذلك، يعني لا يكون متجه لجهة القبلة ولا يعطي القبلة ظهره كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي في هذا الحديث ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولكن شرقوا أو غربوا. قد يسأل سائل يقول: نحن مثلا هنا في الإمارات جهتنا جهة الغرب، النبي يقول شرقوا أو غربوا. نقول هذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، ومن كان في جهة أهل المدينة مثل ماذا؟ مثل أهل الشام، مثل أهل اليمن، فإن مكة في الوسط، فوقها المدينة، فوق المدينة الشام، وتحت مكة اليمن بمسافة يعني. فهؤلاء يعني إذا قضوا حاجتهم لا يأخذون الشمال ولا الجنوب، لأن إذا أخذوا الشمال استقبلوا قبلة، وإذا أخذوا الجنوب استدبروا القبلة. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ولكن شرقوا أو غربوا، خذوا جهة الشرق أو جهة الغرب. فهذا حديث خاص لمن؟ لأهل المدينة ومن كان في سمت أهل المدينة. أما نحن في الإمارات فإننا لا نأخذ الشرق والغرب، لأن إذا أخذنا الشرق والغرب سنستقبل القبلة ونستدبر القبلة، وإنما ماذا؟ وإنما نأخذ الشمال والجنوب. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم حرصوا على ذلك، ولذلك إنسان يحرص أنه إذا دخل الخلاء ألا يستقبل القبلة، سواء كنت في الصحراء أو كنت حتى داخل المنزل. وإن كانت مسألة خلافية بين العلماء، ولكن يعني هذا الأحوط، وهذا القول الذي جاءت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي أيوب، وكما تقدم معنا أيضا حديث سلمان الفارسي قال: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وهناك أحاديث أخرى في النهي عن استقبال القبلة. فالإنسان إذا دخل إلى الخلاء ينتبه لهذه القضية، فلا يستقبل القبلة تعظيما واحتراما لهذه القبلة. وأيضا من يعني إنسان إذا مثلا سيبني منزلا يحرص أن تكون أماكن قضاء الحاجة لا تستقبل القبلة ولا تستدبر القبلة، يعني هذا من يعني توفيق في البناء، أن الإنسان إذا بنى منزلا يكون أماكن قضاء الحاجة في منزله لا تستقبل قبلة ولا تستدبر القبلة. أيضا من الآداب التي تكون خلال قضاء الحاجة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم: إذا أراد أن يتنظف وأن يتمسح فإنه كذلك لا يتمسح باليمين. اليمين كما ذكرنا يعني لها تقدير، فالإنسان ماذا؟ فالإنسان لا يستخدم يمينه إلا في الأمور الطيبة. الآن أنت ستأكل بيمينك، ستشرب بيمينك، ستأخذ بيمينك، فأبعد يمينك عن مثل هذه الأمور، لأن اليمين تستخدم الأمور الطيبة كما تقدم معنا، والشمال تستخدم لما سوى ذلك. الإنسان يستخدم الشمال، هذا أدب ينبغي أن يتعلمه الإنسان ويعلمه لأبنائه وصغاره وإخوانه ومن يريد لهم هذا ومن يريد لهم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأخطاء والتوجيهات في باب قضاء الحاجة أن بعض الناس، نحن نعرف الاستنجاء، الإنسان عندما يستنجي فإنما يستنجي من البول أو من الغائط، بعض الناس يستنجون كذلك من خروج الريح، يعني إذا خرج منه ريح ماذا يفعل؟ يظن أن صلاته لن تقبل إلا بأن يستنجي، يعني يغسل الموضع. وبعض الناس يعني على هذا الحال سنوات، ولا شك أن مثل هذا الحال عذاب، خاصة إذا كان خارج منزله، لأنه ماذا؟ لابد أن يدخل الحمام، وأحيانا تريد الحمام، الحمام قد يكون زحمة، قد يكون يعني طابور ينتظرون لدخول الحمام، وهو يريد ماذا؟ أن يغسل سبب خروج الريح. وهذا الفعل ليس له أصل، وليس من هدي النبي، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا أخرج ريحا فإنه ماذا؟ فإنه يغسل الموضع. وأحد الناس لما علم أن هذا ليس من الهدي فرح فرحا عظيما، لماذا؟ لأنه تخلص من عذابات السنين، يعني هو في من سنوات طويلة وماذا يفعل؟ كلما أراد أن يتوضأ ويصلي لابد أولا يدخل الحمام عشان يغسل الموضع بسبب خروج الريح منه، فقالوا له ترى هذا ليس من السنة والنبي ما دل عليه ولا شيء، فقال الله يرحمكم مثل ما رحمتموني، أنا كنت في عذاب. فغسل الموضع بسبب خروج الريح ليس له أصل، بل هو من الإحداث، هو من الإحداث والزيادة. ولذلك يقول الإمام ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح، يعني بعض الناس إذا نام راح غسل بعد ما يقوم يغسل الموضع، أو إذا أخرج ريحا يقوم يغسل الموضع، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، ومن يعني التعب الذي يتعب بسبب ماذا؟ بسبب عدم المعرفة. وأيضا من آداب قضاء الحاجة أن أماكن قضاء الحاجة التي يقضي فيها الإنسان حاجته، بعض الأماكن لا يجوز قضاء الحاجة فيها، بعض الأماكن لا يجوز قضاء الحاجة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على جملة من هذه الأماكن التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها، فأرعوني سمعكم حتى نعرف هذه الأماكن، حتى ماذا لا يقع الإنسان في خطأ، وقد يكون في قضاء الحاجة في هذه الأماكن إثم أو لعن أو غير ذلك. فهناك جملة من الأماكن يعني لا يجوز قضاء الحاجة فيها، تبى تقضي حاجتك الصحراء ما شاء الله بسعتها أقضي الحاجة فيها، الحمامات الكنف في المنازل أو في الأماكن الأخرى، لكن في أماكن ما يجوز قضاء الحاجة فيها. من هذه الأماكن ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يعني بعض الناس ما يجد مكانا لقضاء حاجته، ما يجد مكانا لي مثلا يتبول مثلا إلا في طريق الناس، سكة يمشي فيها الناس ويأتي يبول هناك، حتى لو ما ينظر إليه الناس، مثلا يأتي في الليل ويبول مثلا، نقول هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنك تفسد على الناس طريقهم. والناس إذا مروا في هذا الطريق ورأوا مثل هذه النجاسات وهذه القاذورات قد يلعنون من فعل ذلك. لذلك النبي ماذا قال؟ اتقوا اللعانين، يعني اتقوا الأسباب التي توجب اللعن. ما هي؟ أو تدعو إلى أن الناس يلعنون، أن الإنسان ينتبه ما يلعن، لكن بعض الناس قد يلعن. هو التخلي في طريق الناس أو في ظلهم، يأتي إلى مكان صخرة ولا شجرة الناس يستظلون تحت هذا المكان، يأتي ويقضي حاجته هناك. يعني ما في مكان، ما وجدت مكان إلا هذا المكان، هذا مكان راحة الناس. ولا شك أن في هذا أذى عظيم، لأن النجاسات ما حد يحب الاقتراب منها. فلما تأتي وتنجس هذه الأماكن أو أجزاء من هذه الأماكن، أنت تؤذي الناس في مجالسهم. لذلك إنسان يعني ينتبه لمثل هذه الأمور، طريق الناس أو في ظلهم. وهنا النبي ماذا قال؟ أو ظلهم، فنسب الظل إلى الناس، وجاء في رواية أو ظل يستظل به الناس. وهذا قال العلماء في يعني يدل على أن الإنسان إذا كان في مكان لا يستظل فيه الناس، مثلا في صحراء ووجد ظلا فقضى حاجته تحت هذا الظل عشان يتقي حرارة الشمس مثلا، وهذا الظل الناس ما يستفيدوا منه لأنه صحراء، المكان صحراء ما حد يجلس في هذا الظل، قالوا لا بأس بذلك. لماذا؟ لأن النهي عن قضاء الحاجة في ظل الناس، في الظل الذي يستخدمه أو يستفيد منه ماذا؟ منه الناس. فهذه الأماكن لا يجوز قضاء الحاجة فيها، طريق الناس، ظل الناس، أيضا موارد المياه، هذا المكان الثالث، الأماكن التي يعني موردا للمياه مثل عين مثل كذا، فيأتي الإنسان يقضي حاجته هناك، يقول هذا ما يخلني أقضي حاجتي هنا واستفيد من هذا الماء في يعني التطهير والتنظيف. طيب أنت تقضي حاجتك في هذا المكان وتؤذي الناس في مواردهم، ناس يأتون إلى هذه العين يأخذون منها الماء، فأنت تأتي وتؤذيهم في هذه الأماكن، فهذا المكان أيضا لا يجوز أن تقضى فيه الحاجة. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. وأيضا من الأماكن التي أيضا لا يجوز قضاء الحاجة فيها المغتسل، المغتسل يعني المكان اللي تسبح فيه، المكان الذي يتسبح فيه الإنسان. ولكن ماذا قال العلماء؟ قال العلماء إذا لم يكن له منفذ، يعني مكان مسكر، مغتسل مسكر ما في منفذ، والغالب أن المغتسلات فيها منافذ، لكن إذا كان مغتسل ليس فيه منفذ فما يجوز إنسان مثلا يتبول في هذا المكان، لا يجوز له أن يتبول في هذا المكان. لماذا؟ لأنه سيفتح على نفسه باب الوسوسة. هذا أيضا المكان الرابع من الأماكن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة فيها. أيضا من الأماكن هو المكان الخامس، الماء الراكد. فالماء الراكد لا يجوز قضاء الحاجة فيه، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فلا يجوز التبول في الماء الدائم، دائم يعني الراكد، يعني إذا نزل مطر وانحصر ماء في حفرة مثلا ما يجوز لك أن تتبول في هذه الحفرة، حتى لو كان الماء يعني كثيرا نوعا ما، لو كان الماء كثيرا نوعا ما لا يجوز. لماذا؟ لأنك تفسد الماء على أهله، تفسد الماء على الناس، لو هذا تبول هذا تبول فسد الماء. حتى الاغتسال في هذه الأماكن لا يجوز، الأماكن التي راكدة ما تجري، يعني إذا كان مثلا حفرة لكن الماء فيها يجري، الماء له مدخل وله مخرج، لا بأس من الاغتسال في مثل هذا المكان. لكن حفرة ونزل المطر وتجمع فيها وهذا الماء الذي في هذه الحفرة ماذا؟ لا يجري، دائم واقف راكد، لا يجوز قضاء الحاجة فيه. لماذا؟ لأن فيه إفساد لمثل هذه المياه التي يستفيد منها، تستفيد منها الإنسان وتستفيد منها كذلك الدواب. وأيضا من الأماكن المشهورة التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها المساجد. طبعا هذا مكان لا يحتاج أن نذكره، لكن لأن ورد فيه قصة ذاك العرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي الصحابة أنكروا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا العرابي أن هذه الأماكن ليست لمثل قضاء الحاجة، إنما هي لذكر الله ولطاعة الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله تعالى نقف فاصلا يسيرا ثم نواصل ونذكر بقية الأماكن.
السلام عليكم ورحمة السلام. الله السلام عليكم السلام. ورحمة الله.
توجيهات في العبادات.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمداً فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. إن لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. أيضا من الأماكن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وسط القبور. وسط القبور يعني لا يجوز قضاء الحاجة فيه. القبور أماكن الموتى، والميت له حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني الميت وإن كانت الروح قد خرجت منه ما يجوز لك أن تكسر عظمه. ليش؟ لا، له حق. فإذا كسرت عظم الميت كأنما كسرته حال الحياة. كذلك من حقوق الموتى أن الإنسان لا يأتي إلى أماكنهم. يعني واحد مثلا زار القبور وهو وسط القبور والحمام بعيد وأحس بالحاجة قال خلينا أقضي حاجتي هنا ما حد يشوفني، يقول هذه الأماكن لا يجوز قضاء الحاجة فيها، لأن الموتى لهم اعتبارهم. وأيضا زوار الموتى، أنت لما تقضي حاجتك وسط القبور مثلا، مع أنه قد ما يفعلها أكثر الناس، لكن بعض الناس قد يفعلها خاصة إذا احتاج إلى ذلك. فلما يقضي الإنسان حاجته وسط القبور يؤذي أول شيء الموتى، ويؤذي كذلك الزوار، يؤذي زوار الموتى. عندما واحد يزور أهله ولا أحد من أحبابه من الموتى فيجد مثل هذه النجاسات، فإنه بعد ذلك يمتنع عن زيارتهم. والموتى في الحقيقة يفرحون بزيارة الأحياء لهم ويفرحون بالدعاء الأحياء لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. فالموتى يعني ينتظرون دعاء الأحياء وينتظرون زيارة الأحياء. فلما يأتي الإنسان ويفسد أماكن الموتى فإنه يمنع الأحياء من زيارة هذه الأماكن. أيضا من الآداب، يعني هذه جملة من الأماكن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة فيها. هناك أيضا آداب. من هذه الآداب أيضا التنزه من البول وعدم التهاون فيه. بعض الناس وللأسف الشديد إذا قضى حاجته ما يهتم بالتنظيف، وهذا ليس بالأمر السهل وليس بالأمر هين، هذا من الخطورة بمكان. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على قبرين فقال صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني الأمر الذي يعذبان فيه أمر كان سهل يبتعدون عنه ولا يدخلون فيه. قال وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الآخر ماذا؟ يمشي بالنميمة، والأول لا يستنزه. فالإنسان ماذا؟ الإنسان ينظف نفسه تماما ثم بعد ذلك يلبس ثوبه. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول، يعني كثير ممن يعذب في قبره من الموحدين سبب ذلك ماذا؟ سبب ذلك تهاونه بالبول وتهاونه بتنزيه نفسه من هذه النجاسات. فيعني الإنسان ماذا؟ الإنسان ينتبه ويحذر من التهاون في مثل هذه الأماكن. ومن التنزه من البول أن الإنسان يبول بطريقة لا يصيبه، لا يرتد إليه البول. لذلك كان من هدي النبي الأغلب أنه إذا بال صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس، كان يجلس حتى ماذا؟ حتى يتقي رذاذ البول، لأن إنسان إذا بال جالسا ليس إذا مثل إذا بال قائما، لأن إذا بال قائما قد لا يتقي لأن المسافة، فيرتد البول إليه أو إلى ثيابه. لذلك كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا بال أنه يبول جالسا. ولكن هذا لا يعني أن البول قائما حرام، بل أنه لا بأس من البول قائما بشرط ماذا؟ بشرط أن يأمن من إصابة النجاسة لثوبه أو لجسده. وقد جاء في الحديث الذي رواه الشيخان عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته به فتوضأ. فهذا الحديث حديث حذيفة يدل أنه يجوز أن يبول إنسان قائما، لكن أفضل ماذا؟ غالب هدي النبي ماذا؟ غالب هدي النبي البول جالسا. فإذا بال قائما فإنه ماذا؟ فإنه يجوز، لكن بشرط أن يأمن ماذا؟ أن يأمن من الرذاذ. أيضا من الآداب التي تكون خلال قضاء الحاجة ومن التوجيهات في ذلك أن إزالة الحاجة يكون ماذا؟ يكون بالماء، ويكون كذلك بالحجارة. بعض الناس يظن أن ما يجوز استخدام الحجارة أو ما يجوز استخدام الكلينكس، فنقول يجوز، كل ما هو طاهر ويقطع النجاسة فإنه يجوز استخدامه، مثل الخشب، مثل الحجارة، مثل المناديل. لكن الأفضل ماذا؟ الأفضل الماء، فإن الماء هو الأفضل. الله سبحانه وتعالى ذكر أهل قباء وأثنى عليهم، قال سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء، قال: إن الله يثني عليكم، يعني شو السبب؟ لماذا الله أثنى عليكم؟ لماذا وصفكم بالطهارة؟ فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستنجون أو أنهم يستنجون بالماء، فدل ذلك على أن الأفضل في الاستنجاء الماء، ولكن الحجارة تجوز. بل العرب ما كانوا يعرفون إلا الحجارة، عرب الجزيرة وأهل مكة وأهل الحجاز وغيرهم عندما كانوا يستنجون ما يستنجون إلا بالحجارة، فهذا الذي كان يعرفونه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كذلك الاستنجاء بالماء وأنه أفضل، فيجوز الاستنجاء بالحجارة وبالماء أفضل. والحجارة كما قال سلمان في حديثه: وأن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار، الإنسان إذا استنجى يستنجي بثلاثة أحجار، فإذا احتاج إلى أكثر من 3 أحجار فتكون وترا، يعني إذا احتاج إلى أكثر من 3 أحجار تكون 5 أو تكون 7. فيختم ماذا؟ يختم بالوتر. وأيضا من التنبيهات في الأمور التي يستنجى بها أن بعض الأمور لا يجوز الاستنجاء بها، ليس كل شيء يجوز الاستنجاء به. فمن الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بها الرجيع، رجيع الدواب، يعني بعرة بعير مثلا لا يجوز الاستنجاء بها، عظم لشاه ذبحت وأكلت بقي عظمها، ما يجوز لك تأخذ هذا العظم وتستنجي به. كذلك لا يجوز الاستنجاء بروثة الحمار مثلا. لماذا هذه الأشياء لا يجوز الاستنجاء بها؟ هذه أمور يعني بعضها أمور غيبية. فرجيع الدواب، رجيع دوابنا مثل رجيع الإبل ولا غير ذلك، لا يجوز الاستنجاء به وقطع النجاسة به، لأنه ماذا؟ لأنه العظم والرجيع طعام إخواننا من الجن وطعام دوابهم، فإن الجن لما التقوا برسول الله سألوه زادا، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحما، يعني إذا ذبحنا شاة وأكلناها ورمينا عظامها فإن هذه العظام إذا مر بها إخواننا من جن، طبعا هذه أمور غيبية لكن نحن نؤمن بما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى. إذا مر بهذه العظام إخواننا من المسلمين من الجن فإنهم يجدون عليها أوفر ما يكون اللحم، يكون على يجدون لحما، هم يجدون نحن ما نراه فيأكلون منه. فإذا جاء الإنسان إلى مثل هذا العظم واستنجى به فإنه ينجس على إخوانه من الجن طعامهم، لذلك هذا لا يجوز بل هذا حرام. وكذلك الاستنجاء برجيع دوابنا، لأن رجيع دوابنا هو طعام دواب الجن كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يجوز الاستنجاء بروثة الحمار، لأن روثة الحمار أو أي حيوان غير مأكول اللحم فإنها نجسة. كذلك إذا كان طعامه، إذا كان العظام الذي هو طعام إخواننا من الجن لا يجوز الاستنجاء به، فمن باب أولى كذلك أنه لا يجوز الاستنجاء بطعامنا، ما يجوز هذا. هذا يعني من الأمور المحرمة. ثم يعني هذه جملة الآداب التي تكون خلال قضاء الحاجة. ثم هناك آداب بعد قضاء الحاجة. أول آداب بعد أن تقضي حاجتك وتنتهي من حاجتك، إذا كنت داخل الحمام أن تغسل يديك. غسل اليدين يفعله الناس عادة، ولكن هو في الحقيقة مع كونه عادة طيبة هو سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي من حاجته كان يضرب بيديه الأرض يعني مع التراب. ولا شك أن الحاجة يعني البول والغائط أشياء فيها قاذورات وفيها ميكروبات وفيها أمراض، هي يعني خلاصة القذارة التي بعد ما يستفيد الإنسان من الطعام، هذه الخلاصة في القذارة. فالإنسان إذا قضى حاجته ونظف نفسه ينبغي له ماذا؟ أن يغسل يديه، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي إذا انتهى من حاجته ضرب بيديه ماذا؟ ضرب بيديه الأرض. كذلك من الآداب عند الخروج من الحاجة أن يقدم رجله اليمنى، كما دخل باليسرى إذا خرج من الحمام يقدم ماذا؟ يقدم رجله اليمنى. ثم إذا خرج من الحمام وتكامل خروجه ماذا يقول؟ يقول غفرانك. إذا دخل قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال ماذا؟ قال غفرانك إذا خرج من الخلاء. وهذا يدل أن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا كل ما نحتاج إليه. إذا دخلت بيتك شو تقول؟ إذا خرجت من البيت شو تقول؟ إذا دخلت الحمام شو تقول؟ إذا خرجت من الحمام شو تقول؟ ويعني الموفق حقيقة من يعني حرص على هذه الأذكار، فيها بركة وفيها خير عظيم جدا وفيها حفظ للإنسان. فإذا خرج الإنسان من خلائه يقول غفرانك، يعني يستغفر الله سبحانه وتعالى. والعلماء اختلفوا بعد ذلك، يعني ما الحكمة من قول الإنسان عند خروجه من الخلاء غفرانك؟ لماذا نقول عند الخروج من الخلاء غفرانك ونقول هذا الذكر؟ ما السبب في ذلك؟ فبعضهم قال لأنه لما دخل إلى الخلاء انقطع عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فناسب أنه إذا خرج أن يستغفر الله سبحانه وتعالى فيقول غفرانك. ولكن القول الثاني هو الأولى، وهو أن الإنسان عندما دخل إلى الخلاء فخلص الله سبحانه وتعالى جسده من هذه السموم، هذه في الحقيقة سموم في البدن. فلما تخلص الجسد من هذه السموم تذكر أن يعني ينبغي الإنسان يتذكر أن هناك ما هو أعظم من هذه السموم. ما هو الشيء الذي هو أعظم من هذه السموم التي تخلص الإنسان منها حال قضاء حاجته؟ الذنوب والمعاصي. ذنوب والمعاصي أعظم من هذه السموم. فلما خلصه الله سبحانه وتعالى من هذه السموم خرج من الحمام، ناسب أن يتذكر ما هو أعظم منها من الذنوب والمعاصي فيقول ماذا؟ فيقول غفرانك. ولا شك أن قضاء الحاجة وأن تمكن الإنسان قضاء الحاجة من غير عنة ولا تعب، من غير عنة ولا تعب ولا جهد، أن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد. هذه نعمة عظيمة جدا، لكن قليل من الناس من يتذكر هذه النعمة. نعمة ماذا؟ نعمة قضاء الحاجة. لذلك الإنسان إذا خرج من الحاجة قال غفرانك، حتى ماذا؟ حتى يشكر الله على هذه النعمة وعلى تقصيره في شكر هذه النعمة، وعلى أيضا يتذكر الذنوب والمعاصي فيكون يسأل الله سبحانه وتعالى مغفرته. فقضاء الحاجة نعمة عظيمة جدا من النعم. سئل ملك من الملوك كان بين يديه كأس ماء، قيل له بكم تشتري هذا الكأس إذا لم يوجد غيره؟ فقال أشتريه بنصف ملكي. فقيل له فإذا حبس في جسدك فبكم تخرجه؟ قال أخرجه بملكي كله. تصوروا يعني هذا الملك لا يساوي ملكه عنده قضاء حاجته، فما أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا. ونسأل الله يعيننا وإياكم على شكر هذه النعم وعلى أداء حق هذه النعم، إنه ولي ذلك. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
توجيهات في العبادات.